الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول العلامة الإمام أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. قال في مستهل هذه الفقرة: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. ومراد المؤلف، ذكر في حاشية الرسالة هنا أن مراد المؤلف رحمه الله بالقياس القياس الذي يعارض به سنة رسول الله، أو تعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أن المقصود بالقياس المنفي في السنة ما عورضت به سنة رسول الله. والشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله حملاه، أي أعني هذا القياس الذي ليس في السنة، على القياس الذي يكون في العقائد والتوحيد فهو فاسد، وأن السنة هنا بمعنى العقيدة على غرار قولهم السنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم. قال: فالعقائد توقيفية لا يدخلها القياس ولا تضرب لها الأمثال. وزاد الشيخ ربيع حفظه الله قوله: والأصل حتى في الفروع، يعني ليس في العقائد فحسب، حتى في الفروع والأحكام التمسك بالنص، فمن جاء حتى في الفروع بقياس بقياس يعارض النصوص فحينئذ لا يقبل منه. والقاعدة عند أهل السنة أنه لا قياس مع وجود النص ولا اجتهاد مع وجود النص، والقياس كالميتة لا يلجأ إليه إلا في حال الضرورة وعند عدم النص من الله ورسوله، وهذا في الفروع. وأما في الأصول فلا قياس أبدا، يعني في العقائد والتوحيد لا قياس أبدا لأن العقائد توقيفية. فإذا يتلخص من هذا أنه لا قياس في السنة، فتكون السنة هنا بمعنى العقيدة، فالقياس لا يدخل في العقائد والتوحيد. نعم، لأنها نصوص وإجماعات، واضح. وأيضا حتى في الفروع والأحكام والمسائل لا نعتمد على القياس الذي يعارض النصوص، فإذا عارض القياس النص يرمى به عرض الحائط. نعم إخواني في الله. خيرا. قال: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. علمنا ما هو القياس المنفي في السنة: إما القياس الذي تعارض به النصوص حتى ولو في الفرعيات والأحكام العملية والمسائل الفقهية، أو أن السنة هنا بمعنى العقيدة كقولهم السنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم. فإذا كانت السنة بمعنى العقيدة والتوحيد حينئذ لا مدخل للقياس فيه البتة. طيب، وإذا كان القياس في الفروع والمسائل الفقهية والأحكام العملية كان القياس منضبطا وعرفت فيه العلة الجامعة بين الأصل والفرع، وحينئذ لا مانع من الأخذ بهذا القياس، ويكون القياس جليا كقولنا اللعب بالكرة في اليد في خطبة الجمعة حرام، وهو عبث قياسا على مس الحصى والإمام يخطب فإنه محرم وهو من العبث، وضرب الوالدين حرام قياسا على تحريم التأفف منهما من باب أولى. فنحن لا نرد القياس الجلي المنضبط، بل نأخذه نعم، ولكن لا ندخل الأقيسة والآراء في العقائد والتوحيد ولا في فروع الدين والمسائل العملية إذا كنا سنصادم به النصوص، فإنه لا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص. هذا هو المفهوم إن شاء الله. قال ولا يضرب لها الأمثال، ولا يضرب لها الأمثال. قال بعض أهل العلم الأمثال هنا المراد بها الأشباه والنظائر، ويذكر عن أبي هريرة أنه قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. وأبو هريرة قال ذلك لابن عباس حين روى عنه الوضوء مما مسح النار، فكان في أول الأمرين أن من أكل طعاما مسته النار ولو الخبز ولو الإدام ولو كان أي مطعوم مسته النار يلزمه الوضوء مما مسته النار. فقال له ابن عباس أنا توضأ من الحميم، أنا توضأ من الحميم، كأن ابن عباس يقول ينبغي على مقتضى هذا الحديث يا أبا هريرة أن الإنسان إذا توضأ بالماء الحار أن يتوضأ ثانية بالماء البارد. فرد عليه أبو هريرة بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضات، نعم المدفوعة بالنظر، فإن المراد أن أكل ما مسته النار يوجب الوضوء لا مسه أو لا مسه. أبو هريرة يريد أن يبين أن أكل ما مسته النار يعني يوجب الوضوء، وكان هذا في أول الأمرين. وقال ابن عباس أنا توضأ من الحميم، يعني إذا اغتسلنا أو توضأنا بالماء الحار يلزمنا بعده أن نتوضأ بالماء البارد. فأخبره أبو هريرة أن مثل النصوص الشرعية لا يعارض بالأقيسة، وأيضا إنما كان الوضوء من أكل ما مسته النار لا من مس ما مسته النار، نعم كالماء الحار إذا توضأنا به. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو إسناده حسن. ولعلك تتساءل لماذا قال ابن عباس هذا الكلام وقد سمع أن الوضوء مما مسته النار ثابت عن رسول الله. قال الشيخ ربيع المدخلي بعد ذكر حديث ترك الوضوء مما مسته النار، يعني وهو حديث عمرو بن أمية الضمري وابن عباس وغيره في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتز من كتف الشاه، طبعا والشاه مطبوخة مستها النار، فلما أقيمت الصلاة ترك السكين وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قالوا فكان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار. فالشيخ ربيع حفظه الله يقول بعد ذكر حديث ترك الوضوء مما مسته النار وهو ما ذكرته لكم آنفا، قال وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. وعلى كل حال فأحاديث رسول الله لا يعترض عليها ولا تضرب لها الأمثال، ولعل الحبر بن عباس رضي الله عنهما كان قد بلغه الناسخ لحديث أبي هريرة، وإلا فهو من أشد الناس تمسكا بحديث رسول الله. فيكون ابن عباس قد عرف أن الحديث الذي يذكره أبو هريرة منسوخ، وهو الوضوء من مسجد النار، ولكنه قال هذا الكلام على سبيل الملاطفة لأبي هريرة وأن الأمر قد نسخ وما أشبه ذلك. والمطلوب أن لا تضرب للسنة الأمثال، ولعله مما يكون مثالا على ما ذكره البربهاري في هذا الموضع أن السنة لا تضرب لها الأمثال ما رواه مسلم بإسناده إلى إسحاق بن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، أي في جمع منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران الحديث، قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به، يعني كأنهم يقولون ليس هو بمنافق بل هو مؤمن إلا أنه حصل منه هذا الزلل وهو معارضة السنة بالأمثال. فعمران يقول له الحياء خير كله قاله رسول الله، وهذا يقول نجد في بعض الكتب أن منه حياء أن منه يعني حياء ومنه ضعف، فكأنه يعارض بهذا السنة. وفي الحقيقة نستطيع أن نرد كلام بشير بن كعب فنقول ما كان من الضعف عند بعض الناس والخجل الذي يمنع من قول الحق والصدر به فهذا لا يسمى حياء شرعا، لا يسمى حياء شرعا. فرسول الله إنما يقصد بالحياء الذي هو خير كله الحياء الشرعي، وهو ما منعك من المكروه ودفعك إلى المعروف. نعم، فالإنسان إذا كان يستحي عن طلب حاجته وحقه الشخصي في بعض المواطن، في مواطن يتدافع الناس فيها ويتزاحمون ويتضاربون ويقتتلون، فهو يستحي وربما ترك حقه لكنه يتركه لأجل هذا التدافع والاقتتال. ويقول بعض الناس أين القوة فيه، لماذا لا تأخذ حقك؟ هذا قد نقول إنه من الخير كونه استحيا وترك هذا التدافع، والله عز وجل يرزقه من عنده. نعم هذا خير. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول له لا تستحي، أنت قتلت نفسك بالحياء، الناس أخذوا حقك من بين يديك، نعم اترك هذا الحياء. قال رسول الله دعه فإن الحياء من الإيمان. فإن كانوا يقصدون بالحياء المذموم ما منع من النطق بالحق والصدع به والتغيير المنكر، فهذا نقول لهم ليس بحياء شرعا، فلا يكون من الخير. فالحياء الشرعي لا يمنع من قول كلمة الحق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لكنه كان لا يسكت عن منكر. تحمر عينه إذا انتهكت حرمة الله وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته. وإنما يكون الحياء خيرا كله إذا كان الحياء بمعناه الشرعي. أما بالمعنى العرفي فقد يدخل في الحياء ما ليس من الحياء الشرعي، كأن يستحي إنسان من صاحب الباطل ولا ينكر عليه، أو من صاحب الأغاني الذي يجهر بآلات اللهو والطرب ولا ينكر عليه. نقول هذا وإن سماه الناس حياء عرفا إلا أنه ليس بحياء شرعي، لأن الحياء الشرعي خير كله. فإذا لا ينبغي لبشير بن كعب أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بكتبه وصحفه التي قرأ منها. قال ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. لعلك تقول كيف نصدق بآثار رسول الله بلا شرح؟ الشرح إخواني في الله في باب صفات الله، لا تشرح شرحا يخالف المعنى الصحيح. قال الشيخ الفوزان أي بلا شرح يخالف معناها الصحيح، وهو الشرح الذي يخالف مدلول النصوص، وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم أن المراد باليد القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالاستواء الاستيلاء. هذا شرح باطل، ليس هذا هو معنى هذه النصوص، وأما شرحها ببيان معناها الصحيح فهذا حق. نعم، علمنا حينئذ ما هو الشرح المنفي. هم يقصدون بلا شرح يخالف المدلول الصحيح. نعم، كقول أهل الأهواء في صفات الله، فهم شرحوها بما يخالف معناها عند السلف الصالح. نعم، أما استشراح الكتاب والسنة وفهم ما فيهما فهو مطلوب شرعا، ولكن على ضوء فهم السلف. ولا يقال لما وكيف، صحيح. وفي ذلك إشارة إلى قول أهل العلم لا يسأل عن القدر بلما ولا عن الصفات بكيف. يقال لماذا فعل الله كذا، لماذا يعذب الله العصاة بالنار وهو قدر عليهم كونا أن يكون من الناس مسلمون ومنهم كافرون، أن يكون منهم أبرار ومنهم فجار، وحينئذ لماذا يعذب الفجار. حينئذ نقول لا يسأل عن القدر بلما، القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذه عقيدة في القدر. ولا تسأل عن الصفات بكيف، كيف صفات كذا، كيف استواء الله، كيف كذا، لأنك لم تعلم الكيف وإنما علمت المعنى وعلمت الله، فوجب أن تسلم بلا كيف، أي بلا كيف معلوم لك، لا بلا كيف منفي. نعم، بل بلا كيف معلوم لنا. قال رحمه الله تعالى والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك بالقلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الكلام إخواني في الله معناه علم الكلام المذموم والفلسفة والمنطق. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، والخطابي في الغني، والبيهقي في السنن الكبرى. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من تعاطى علم الكلام. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم، والذهبي في تاريخ الإسلام. وقال الذهبي في السير: لعل هذا متواتر عن الإمام. هذا منقول من شرح الشيخ ربيع حفظه الله. نعم. والخصومة والجدال والمراء محدث. نعم، المقصود بالجدال هنا الجدال الباطل، الجدال الباطل، ومنه قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وعند أحمد من حديث أبي أمامة مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. حديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله. والجدل إخواني في الله هو شدة الخصومة، والجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة، كما في لسان العرب لابن منظور. والجدل ينقسم إلى قسمين: جدل محمود وجدل مذموم. قال الذهبي رحمه الله تعالى كما في الكبائر: إذا كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان الجدال في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما. وعلى التفصيل تنزل النصوص في إباحته وذمه. نعم، فيكون الجدل ممدوحا إذا كان لإزالة الشبهة وبيان الحق، وكان من عالم بالشرع، فقد قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وكذا يكون الجدال المحمود بالحكمة والرفق والموعظة الحسنة، لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويكون الجدال مذموما إذا كان لنصرة الباطل ورد الحق، وكان الغرض منه المغالبة والانتصار لحظوظ النفس. ومن أقوال السلف إخواني في الله في ذم الجدل الباطل ما قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا من خصومات أكثر التنقل. صحيح يا أخوان، كلما رأيت إنسانا كثيرا المجادلة كثيرا المراء لا شك أنك تراه بعد أيام قليل ينتقل من مذهب إلى مذهب، ومن طريقة إلى طريقة، ومن قول إلى قول، بلا موجب صحيح لهذا الانتقال، إلا أنه أعجبه كلام فلان فحينئذ انتقل إلى قول بدون حجة ولا برهان ولا قرآن، ولكن بكلام معسود وشبه خطافة. إذن من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. هذا الشريعة الأجري. وكان مالك بن أنس إن جاءه من يريد المناظرة يقول له: أما أنا فعلى بينة من دين، وأما أنت فذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: والخصومة في الدين بدعة، وما ينقض أهل الأهواء بعضهم على بعض بدعة. يعني حتى رد أهل الأهواء على بعضهم بالقوانين والقواعد البدعية وبعضهم ينقض على بعض بدعة. قال: بدعة محدثة، لو كانت فضلا لسبق إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم، فهم كانوا عليها أقوى ولها أبصر. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة: وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليدحض به الحق. وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم، لأن غالب من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط، وبذلك يحرم بركة العلم. أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة، لأنه واضح. ولذلك تجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها، وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء، لا ينتهون إلى الحق، لأنهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه. فكل إنسان من أجل أو فكل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله، فإن الغالب أنه لا يوفق ولا يجد بركة العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الوادعي رحمه الله في تحفة المجيد: اترك الجدل، فقد روى الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإن قال قائل: فإن الله سبحانه يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، فهذا إذا علمت الثمرة. قال: فهذا إذا علمت الثمرة. أما أن يأتي شخص ويريد أن يأخذك ويضيعك كما ضاع فلا. اقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم، لأن مجالسة أهل الأهواء من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف المسلم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلام الإمام الوادعي رحمه الله. ويعني يذكر عن الشيخ مقبل، بل وهذا مستفيض عنه، أنه دعي إلى مناظرة بعض المبتدعة فرفض، أسوة بأسلافه الصالحين من تحقير أهل الأهواء وعدم مجادلتهم لعدم تعريض الكتاب والسنة للخذيلة والهزيمة، لأنهم ليس من شأنهم المجادلة للاقتناع بالحق، وإنما للتدليس على أتباعهم والمراء واللجاج الذي لا فائدة من ورائه. نعم. وهكذا كان العلامة ابن باز يأتيه بعض الروافض والخوارج يريد مناظرته فيرفض. ذكر هذا الشيخ ربيع حفظه الله في شرحه على كتاب السنة للإمام أحمد. نعم إخواني في الله. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نعم، حتى ولو أصبت الصواب ولكنك أصبته عن طريق اللجاج والخصومة، قال الشيخ الفوزان، أي فهو مخطئ، لأنه أصابهما يعني الحق والسنة من غير الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والمراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد ويبعث على أشد من ذلك، وهو التكفير، لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فريقون. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث. عجيب، تقول كيف يكون الكلام في الرب سبحانه وتعالى محدثا، يعني ويكون الكلام هكذا مطلقا على عواهنه. المراد كلام أهل الأهواء في ذات المولى جل جلاله، في أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو محدث لأنه قائم على التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. ومما يبين أن هذا هو المراد عند المؤلف قوله بعد في الفقرة ذاتها: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف، إلى آخره. قال: والكلام، واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما، فهذا فيه استثناء، وفهم منه أن المؤلف يقصد بأن الكلام في الرب محدث ما كان من كلام أهل الأهواء في أسماء الله وصفاته، فإنه محدث. قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم إخواني في الله، فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة في هذا الموضوع، وأما إذا أعملنا الآراء والأقيسة في هذا الباب ونحن لم نحط بالله علما، كما قال ربنا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهنا تقع الشكوك والحيرة والتيه، ونفني أعمارنا بالجدال والخصومات والمناظرات الكلامية. فقد اعترف بذلك من انخرط في سلك أهل الكلام المذموم، حيث قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين الضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أو وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. وذلك الآخر يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا في المنادم. ولكن ما أحرى هذا القائل بهذا الجواب الذي نظمه بعض أهل العلم قائلا: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. فهدي محمد صلوات الله وسلامه عليه فيه الطريقة المثلى في التعامل مع الأسماء والصفات، وهو الذي تنشرح به الصدور وتنجو من الأوهام والشكوك والحيرة. وقد ذكر أهل العلم أن الإخبار عن الشيء والتحدث عنه يقوم على إحدى ثلاث ركائز: رؤية الشيء أو رؤية مماثله، أو البناء على خبر الصادق. كلام أهل الأهواء في صفات الله محدث، لأنهم تكلموا في هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات بلا رؤية لله ولا رؤية لمماثل، وحاشاه سبحانه وتعالى من وجود المماثل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ولم يخبرهم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بتلك المذاهب التي اعتنقوها في الأسماء والصفات، فحينئذ لا أسلم ولا أمثل ولا أحسن من التزام هدي السلف. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم. وبقي من الإضافة على باب الجدل وذمه ما رواه الطبراني وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي الصحيحة، وله شواهد من حديث معاذ، وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي أمامة، الحديث عن أبي أمامة وهو مرفوع إلى رسول الله: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان نازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نكتفي بهذا إخواني في الله، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا.